السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بطلاب الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرت لكم أن يعني من تعظيم هذه المجالس أن تطيب هذه المجالس، وأنا عادتي لما أكون في مجلس حقيقي واقعي لمجالس الحديث، ويعرف ذلك طلابي، أكون أجيب معي العود وأطيب نفسي وأطيب كل الحضور. أحيانا القارورة هذه شو يسمون هذه؟ من يعرف؟ احنا قلنا اسمها ساعة المر بين الطلاب، احيانا ترجع واحيانا ما ترجع تروح. طيب، وذكرت ايضا ان الامام مالك، مالك بن انس امام دار الهجرة، كان من اعظم، من اكثر الناس تعظيما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فاذا كان اذا سئل في مسألة فقهية افتى كيفما اتفق، لكن اذا سئل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام واخذ وجلس للتحديث، لا، توضأ واغتسل ولبس أحسن ثيابه وتطيب، كان يتطيب، كل ذلك من باب التعظيم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه طقوسنا اليوم، نمارس هذه طقوس تعظيم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الفحم موجود، وهذه العلبة، طيب، فيها من الشغل تمام اليوم، مضبوط، نأخذ منها شيء. طيب، ونبدأ هذا المجلس بهذا البخور وبهذا العود. بدأ ما شاء الله. يا جماعة، من بكرة يوميا مجالسكم تبدأ بالطيب، جلس انت وعيالك وتبدأون بالطيب، وخذوا أطيب الطيب وأثمن وأنفس الطيب. طيب، وطيبوا هذه المجالس، وياريت يكون هذا الطيب هذا خاص بمجالس الذكر، حتى تعلق الريحة هذه بالدروس، هذه الدروس العلمية وبالشمال المحمدية وفي دروس القادمة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أول ما تشمون الريحة تذكرون هذه المجالس الطيبة المباركة، وحتى عيالكم ربوهم على هذا. فيرتبط الطيب بالطيب، بصاحب مدينة طيبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما شاء الله، طيبوا فيها أنفسكم وأزواجكم وأولادكم وثيابكم. طيب، تبون خذوا من الطيب، خذوا من الطيب. ما شاء الله، تبارك الله، يا رب طيب ذكرنا وطيب حياتنا وطيب مماتنا وطيب آخرتنا. فنحن نحبك يا الله، ونحب نبيك، ونحب الصالحين، وما جلسنا هذا المجلس إلا حبا فيك وحبا في رسولك ونبيك الذي بلغنا دينك صلى الله عليه وسلم. يعني وانت تطيب يعني قل هذه الكلمات، وادعو الله تعالى بدعوات طيبات لعلها تنفعنا في الدنيا وفي الآخرة. طيب، خلي الطيب مكان هنا. طيب، يا الله. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اليوم حديثنا جميل وحديثنا يعني جميلة، تتكلم عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي الصيام. نبدأ. أوه، عندكم بشارة زينة اليوم، اليوم غيرنا احنا القارئ. طيب، أخونا بلال محمد منصور، يعني مجرد قراءة من غير حاشية حتى لا يضيع المستمع، وقراءة معتدلة. فنبدأ من باب صلاة الضحى وترقيم الحديث حسب المذكرة 289، أول حديث محمود بن غيلان.
باب صلاة الضحى، وفيه 9 أحاديث. الحديث 89 بعد 100، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي، أنبأنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل.
ما شاء الله عز وجل، نعم. هذا الحديث الأول في صلاة الضحى. طيب، صلاة الضحى متى تصلى؟ صلاة الضحى وقتها، صلاة الضحى تبدأ من بعد شروق الشمس، ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني مثل الساعات اللي عندكم توقيت في شروق الشمس، بعدها حوالي ربع ساعة، مو مجرد شروق الشمس، لا، شروقها وارتفاعها قيد رمح بحسب الرأي كأنها رمح بينها بين الأرض وبين الشمس، سمون ارتفاع الشمس قيد رمح. تبدأ من هنا وقت صلاة، يبدأ وقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال، زوال الشمس، يعني تقريبا قبل دخول وقت صلاة الظهر بربع ساعة تقريبا، هذا وقت صلاة الضحى. طيب، كم تصلى هنا الآن؟ ذكر لك 4 ركعات ويزيد ما يشاء، يزيد ما شاء، ويقول لك 6 ركعات ويجيك 8 ركعات، بالتالي عدد ركعات صلاة الضحى أقلها ركعتين سنة يعني، وأكثرها وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات. سجلوا هذه الفائدة، والآن تأتينا بعض هذه الأحاديث.
حديث 90 بعد 200. حدثنا محمد بن المثنى، حدثني حكيم بن معاوية الزيادي، حدثنا زياد بن عبيد الله ابن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. الحديث 91 بعد 200. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود.
طيب، هذا الحديث الذي قبله واضح، هذا الحديث قال فسبح 8 ركعات، ظللوها، سبح ظللوها أي صلى تطوعا، صلى تطوعا. هنا يبين لك أقصى عدد الركعات الضحى 8 ركعات، يعني ركعتين تسليمة، ركعتين تسليمة، ركعتين تسليمة، ركعتين تسليمة. وقال أنها كانت صلاة خفيفة، يعني ما كان يطيل في القراءة، لكن كان مع إتمام الركوع ومع إتمام السجود.
حديث 92 بعد 100. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا وكيع، حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه.
طيب، إلا أن يجيء من مغيبه، أي ظللوها، أي من سفره. طيب، هنا واحد قد يقول في إشكال، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وهني في رواية أن كان ما يصلي إلا إذا جاء من مغيبه، جاء من سفره، وهنا ممكن تأشر وتقول هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى، كان لا يداوم عليها، يعني مرة صلى ومرة ترك، وحين أتى من سفره صلى وبعدها ترك، مرة صلى ركعتين، مرة صلى 4، مرة صلى 8 ركعات، جمعا بين كل هذه الأحاديث. ولذلك أيها الأحبة، دائما نحن نقول العلماء لما يتكلمون في مسألة معينة يحاولون يجمعون كل الأحاديث ثم يوفقون بينها، لكن الذي ما عنده علم قد يشوف حديث واحد يقول لك ويعمل به ويستنكر على من لا يعمل بهذا الحديث. طيب، ما تدري أنت هذا الحديث الصحابي يرى، يروي ما رأى، وذاك يروي ما رأى، فبجنب بين الأحاديث هذه تتضح الصورة، تتضح الصورة.
الحديث 93 بعد 100. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. الحديث،
يعني هذا الحديث يوضح هذا المعنى الذي نحن ذكرناه.
94 بعد 100 حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم أنبأنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي أو عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. الحديث 95
طيب هذا الحديث، طيب كان يدمن 4 ركعات ظللوها عند زوال الشمس، أيضا ظللوها، ترتجوا أيضا ظللوها، ما معنى هذه الكلمات؟ نعدل الكاميرا. طيب قال عند زوال الشمس، وإحنا قلنا في صلاة الضحى أن صلاة الضحى ينتهي وقتها قبل زوال الشمس. ما معنى زوال الشمس يا جماعة؟ شوف الشمس، مفروض كنا نوضح الصورة دي، يعني يقول هذه المشرق وهذه المغرب، يعني تبدأ الشمس من هنا ثم تنتصف ثم تغرب. طيب فلما تشرق هكذا تشرق توصل في كبد السماء، أول ما تتحرك عن كبد السماء يسمونه زالة الشمس، أي زالة الشمس عن كبد السماء، هذا وقت الزوال، هذا وقت زوال الشمس، عرفتوا؟ فأول ما تكون في الوسط هذه منتصفة الآن، لكن أول ما تتحرك عن وسط السماء يقال زالة الشمس. فبعدها يدخل وقت صلاة الظهر، ولذلك أنا قلت أن صلاة الضحى، صلاة الضحى ينتهي قبل الزوال تقريبا 1/4 ساعة، يعني ينتهي خلاص، ويدخل وقت بعد ذلك، يدخل بعد زوال الشمس، يدخل إيش؟ أي وقت؟ وقت صلاة الظهر. فالآن هنا قال لك إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، شلون الآن نتكلم عن صلاة الضحى وهذا وقت دخول صلاة الظهر؟ ولذلك هنا نقطة مهمة جدا، وهي أن هذا الحديث والأحاديث التي بعده إلى نهاية هذا الباب إنما هي تتحدث عن سنة صلاة الظهر، سنة وراتبة صلاة الظهر، ولا علاقة لها بصلاة الضحى، ضروري تكتبون هذا التنبيه طيب حتى ما يختلط عليك، لأن احنا قلنا وقت صلاة الضحى إلى أين. قال لك كان يدمن 4 ركعات، وقلنا 4 ركعات هي عبارة عن ركعتين تسليمتين، السنة القبلية الراتبة القبلية لصلاة الظهر. إنزين، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، وبينا معنى زوال الشمس، الزوال حتى مكتوب في كتاب الوسيط، الزوال الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء، هذا الزوال، والمراد بالزوال هنا ميلها عن وسط السماء، هذا بالتعريف الدقيق كما جاء في كتب أهل اللغة. طيب هاي ذكرنا، ترتج أي تغلق، فلا تغلق هذه الأبواب حتى تصلى الظهر. فهذا أيضا أيها الأحبة وقت فاضل، إن شاء الله واضح يا جماعة المعنى. يعني هو الترمذي أورد هذا الحديث تحت باب صلاة الضحى، وفي الحقيقة دلالة هذا الحديث ليس عن صلاة الضحى، وإنما عن السنن الراتبة القبلية لصلاة الظهر. واضح؟
بعد 100 حدثنا أحمد بن منيع.
طاح التاب ودخلنا على BBC ترندينج.
99 بعد 100.
يلا.
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا.
يلا الآن الحديث. ميتين و أي حديث
أبو معاوية حدثنا عبيدة عن إطل قال لا. الحديث الخامس والتسعون بعد المئة الثانية حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الحديث السادس والتسعون
يعني نحو الحديث السابق، نفس الحديث ونفس اللفظ لكن الرواية مختلفة. وكما قلت أن علماء الحديث اختلاف السند يعتبرونه حديث مستقل، يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري في صحيح 7 مرات لكن كل مرة بسند مختلف، فعند العد لا يعتبر حديثا واحدا وإنما يعتبر 7 أحاديث. ولذلك نشوف احنا نحوه نفس نحو الحديث السابق لكن لا رقم، لان اسناد ايش مختلف.
بعد المئة الثانية حدثنا محمد بن المثنى انبأنا ابو داود حدثنا محمد بن مسلم ابن ابي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. الحديث السابع
أيها الأحبة كل هذا الحديث تبين لك فضيلة هذا الوقت، وأكثرنا يضيع سنة الراتبة للسنة لصلاة الظهر، فتخيل أن أبواب السماء تفتح وأنت في هذا الوقت في عملك أو في تجارتك أو في شغلك أو في بيتك، وأنت في بيتك في المطبخ يمكن، وتضيع هذه الأوقات. فإذا استطعت أن تحرص على هذا الوقت فافعل أن تصلي السنة الراتبة. وذكرنا السنة الراتبة هي بهذا التقسيم: 2 ركعتين قبيل الفجر و4 ركعات قبل الظهر، 2 تسليمة ركعتين تسليمة صاروا 6، وركعتين بعد الظهر صاروا 8، وركعتين بعد المغرب صاروا 10، وركعتين بعد العشاء صاروا 12. من صلاها في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، 12 ركعة من صلاها في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. طيب،
90 بعد المئة الثانية حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه كان يصلي قبل الظهر 4، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. باب.
وهذه هني الحديث وضح أن هذه الصلاة هي صلاة السنة قبل صلاة الظهر. طيب، الآن انتهينا من باب صلاة الضحى، طيب، وندخل في باب الذي بعده. بسم الله، ماشيين معاي، منتبهين، مستيقظين، انتبهوا يا أحبة، نحن الآن في فضائل الأعمال، طيب، والنوافل الطيبة. يلا، آمين آمين آمين.
وصلاة التطوع في البيت. الحديث 92 بعد المئة الثانية حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن معاوية ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة.
جميل جدا، هذا الحديث بين لك أن أفضل الصلاة هي الصلاة التي تصلى في البيت، إلا الصلاة المكتوبة ظللوها أي المفروضة. طيب، يعني صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء هذه تصليها في المسجد، سنن الراتبة أو غيرها تصليها الأفضل في البيت. طيب، ما معنى ما أقرب، قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه العبارة ظللوها، معناها أنت رأيت قرب بيتي من المسجد، رأيت قرب بيتي من المسجد. هو النبي عليه الصلاة والسلام وضح الصورة أن أنا بيتي قريب المسجد، مع ذلك أحرص على الصلاة في البيت، أحرص على الصلاة في البيت النافلة، إلا الصلاة المكتوبة يصليها في المسجد. طيب واضح. الآن ندخل في باب الصوم، صوم النافلة طبعا. منتبهين؟ ملزمة معاكم؟ الملزمة المذكرة معاكم؟ يلا.
باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 16 حديثا. الحديث 99 بعد 100 الثانية. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان.
منذ قدم، أي في رواية منذ قدم المدينة إلا رمضان. طيب ما معنى هذا الحديث؟ ضللوا. كان يصوم ويفطر حتى، يقول تقول عائشة كان يصوم حتى نقول قد صام. معنى ذلك كان يصوم أي حتى يصوم، أي يستمر صائما. النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الأيام يبدأ في الشهر يستمر صائما حتى نقول في أنفسنا أنه سيصوم كل الشهر، هذا معناته. وهذه الصورة. ويفطر حتى نقول قد أفطر، أي يفطر يعني أحيانا إفطارا متواليا حتى نقول في أنفسنا أنه سيفطر كل الشهر، هذا معنى هذا الحديث. واضح؟ واضح يا أحبة. وستأتي أحاديث التي بعدها يعني مؤكدة لنفس المعنى.
الحديث 300. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما.
أيوة، المعنى الحديث في الأول نفس حديث أنس، نفس المعنى السابق التي قالته، الحديث الذي روته عائشة أنه كان يستمر في الصيام حتى نظن أنه سيصوم الشهر كله، وأحيانا يفطر ويستمر في الفطر إفطار حتى نظن أنه نقول في أنفسنا أنه سيفطر كل الشهر، هذا المعنى واضح. ثم أكملت: وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. ممكن تضيف معنى هنا، المعنى واضح، تضيف فائدة. أقول هذا اعتدال وتوسط منه صلى الله عليه وسلم، فلا إفطار دائم ولا صيام دائم. وأيضا وكان صلى الله عليه وآله وسلم معتدلا في قيامه، يعني يعطي النوم حظه ويعطي الصلاة حظها. واضح؟ يعني مو طول الليل نايم ولا طول الليل قائم، هذا وهذا، يصوم ويفطر. في حديث آخر: يصوم ويفطر، يقوم وينام. وهذا من الاعتدال والتوسط. نعم.
الحديث الأول بعد 103. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. الحديث
هذه رواية ابن عباس تؤكد رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا إلا شهر إيش؟ أي شهر؟ استيقظوا، أي شهر؟ خلنا نصب القهوة لما أنتوا تجاوبون، لا تنامون أهم شيء. طيب، أي شهر النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه كاملا؟ رمضان ما شاء الله ما شاء الله ذا قاعدين ما شاء الله زين إلا رمضان. فهذه رواية عائشة وهذه رواية ابن عباس، رواية أم سلمة مختلفة. طيب سأسألكم بعد نحرك أذهانكم، أم سلمة روت رواية مختلفة، فكيف الآن نتصرف بين هذه الروايات؟ بنوضح لكم إن شاء الله بإذن الله ما يمر في مع هذه الأحاديث كلمة غريبة أو معنى يظهر أنه متعارض، إلا بإذن الله بيناه ووضحناه، ليس من عندي وإنما بأقوال أهل العلم. والله جزى الله تعالى علماءنا وأخيارنا ونبلاءنا وعلماء الحديث وفقهاء الدين ما تركوا شيء إلا بينوه ولا وضحوا. فيأتي الجاهل اللي مو فاهم أو يحارب الدين يقول انظر هذا الحديث، انظر هذا الحديث، كيف هذا الحديث يعارض القرآن، هذا الحديث يعارض ذاك الحديث، وجهلا منه ولو قرأ لاتضح له الحال.
ثاني بعد المئة الثالثة، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال
شوفوا أم سلمة تقول أن ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، فيفهم من كلامها أن كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله. رواية عائشة تقول لا، ما صام إلا رمضان شهر كامل. ورواية ابن عباس أيضا قال ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. طيب كتبوا الآن، حطوا ملاحظة هنا، يقول مرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، من رواية عائشة ومن رواية ابن عباس. أما شعبان فإن الثابت أن صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم أكثره وأغلبه لا كله. هنا النقطة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان أغلبه وأكثره لا كله، وعليه تحمل رواية أم سلمة. المقصود يعني من رواية أم سلمة أنه كان يصوم أغلب شهر شعبان. بتأتينا رواية عائشة الآن توضح أيضا هذا المعنى وتزيل اللبس. قبل ذلك في كلام أبو عيسى الذي هو الترمذي ماذا يقول؟
أبو عيسى هذا إسناد صحيح وهكذا، قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة ابن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث بعد المئة الثالثة،
حنركزوا في هذا الحديث.
حدثنا هناد حدثنا عبده عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن عائشة قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. الحديث الرابع بعد المئة.
طيب هنا وضحت الصور أكثر وأزيل اللبس، أن عائشة نفسها تقول لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني كان يصوم أغلب عماته أغلب شعبان بل كان يصومه كله. فعرفنا أن مقصود عائشة كان يصومه كله يصوم أكثره، من نفس الرواية واضح أنه كان يقول، يعني كانت تقول كان يصوم أكثر شعبان، ما كان يصوم كل شعبان إلا قليلة يصومه كله، معناته كأن يتراءى للشخص أنه كان صائم كله بس إلا يعني قليلة، يعني بيترك يوم يومين ثلاثة أيام الله أعلم. بس هذا الرواية وضحت ما ذكرنا، وهنا قلت إذا بتكتبون حتى أني علقت في الكتاب، وهذه الرواية توضح رواية أم سلمة بأن المراد هو صيام أغلب شهر شعبان وليس أجمعه، وهذا جائز في كلام العرب. العرب عندهم يجوز أن تقول صمت الشهر كله وتقصد به أغلبه وأكثره. طيب خاصة مع وجود القرينة، لأن في الحديث القرينة موجودة. أنا تقول كان أكثر صيام كان يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، فالقرينة واضحة أن المقصود أنه كان يصوم أغلب الشهر. نعم. الآن الحديث الذي بعده معانا الصورة واضحة، أزلنا الإشكال. رقم الحديث من المذكر، الآن احنا وصلنا للحديث 304.
الثالثة، حدثنا القاسم ابن دينار الكوفي، حدثنا عبيد الله ابن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. الحديث الخامس بعد
عن زر بن حبيش، هذا إذا الله يسر نتكلم عن هذا الراوي إن شاء الله. زر بن حبيش بس حط إشارة عليه. انزل هذا الحديث، ظللوا على غرة ظللوها، وكلمة وقلما كان يفطر يوم الجمعة. طيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، أي من أول كل شهر، من أول كل شهر يصوم 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. المقصود أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصوم الجمعة. وطيب الآن هيك تعارض يجيك، شوف إحنا قاعد نبين لك الحكم والهدي، وأيضا نبين لك في تعارض أن في نهي عن صيام يوم الجمعة. يقول لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون يصوم أحدكم. العلماء قالوا أن هذا أول النهي للتنزيه، ويزول هذا النهي إذا صام يوما قبله أو صام يوما بعده. عرفت؟ يعني لو يصوم واحد الشخص الخميس والجمعة زال النهي. بالتالي هذا هو المقصود، أن يصومه مع يوم قبله أو بعده، لا أن يصومه وحده. هذه ذكروها، اشرحوها لما كتبنا كان يفطر قلما كان يفطر يوم الجمعة ظللناها، أي يصومه مع يوم قبله أو يوم بعده، لا أن يصومه وحده. جميل جدا. طيب، في معنى نوضحه أيضا من السنة، هذا الحديث فيه استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. هذا الحديث يصوم من غرة كل شهر 3 أيام. طيب، وقال العلماء، يصوم من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره، لا بأس. صمت من أول 3 أيام من الشهر، مثلا شعبان، إنزين صمت أول شهر، من أول الشهر أو شوال مثلا أو ذي القعدة، أي شهر من الشهور الهجرية، من أول الشهر أو من الوسط أو من آخر الشهر، بحيث هذا من السنة. إنزين، ويمكن أيضا أنك تصوم هذه الأيام أيضا مجتمعة أو متفرقة. هذا الآن عندك أحكام صيام الأيام. أولا هذه الأحاديث فيها أول نقطة استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، هذا مرة الأول. الأمر الثاني من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره. النقطة الثالثة سواء مجتمعة أو متفرقة، ممكن صوم يوم هني، يوم الثاني، يوم الثالث، وبعض الإخوة يستحبون أن هذه 3 أيام يخلونها يوم الاثنين والخميس، يعني يصوم الاثنين ويصوم الخميس ويصوم الاثنين 3 أيام في، ويعني يحاول يتوافق مع الاثنين لأن الاثنين لها فضيلة أخرى فتجتمع له نيتين. وبعض الأحباب يصومها في أيام البيض 13 14 15 من كل شهر عربي 3 أيام، هذا أيام بيض، هذا لها أجر وهذا لها أجر. وإذا جمعت الأيام الثلاثة مع أيام البيض بنيتين أجرت على النيتين. فهمتم؟ يعني تنوي بها أيام بيض أجر، وتنوي بها 3 أيام من كل شهر أجر. وإذا توافق هذه الأيام توافقت مع يوم الاثنين أو الخميس زيد النية بعد، أن هذا يوم الخميس أو يوم الاثنين وهذا أيام ترفع فيها الأعمال. فشوف يا جماعة الشخص العالم الذي يعلم الحكم كيف تتضاعف عنده الحسنات، عرفته؟ ولذلك الله تعالى يرفع قدر العلماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء، لأن العلماء يعرفون مثل هذه الأحكام، فيعملون العمل الواحد ويشركون فيها النية، نية واحدة ونية ثانية ونية ثالثة، فمع كثرة النوايا تزيد الحسنات. هذه خطة الآن أعطيناكم الخطط المشايخ وخطط طلاب العلم وخطط العلماء، يصوم 3 أيام وينوي فيها أجور، الله المستعان. إنزين، طيب هذا بينا. الآن نأتي الحديث الذي بعد حديث أبو حفص.
103. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن يزيد الرشك قال.
لحظة، وين وصلنا احنا؟ ايه صح، هذا في اختلاف في نسختين. يلا.
سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة، روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. الحديث
زين. يين عند راوي يزيد الرشك، طيب، وطول فيه، قال يزيد الضبعي البصري. نعم، خلينا نتكلم عنه شوية. طبعا هو مر بنا يزيد الرشك، مر بنا سابقا في أول باب صلاة الضحى، بس الترمذي أخر كلام عنه إلى هذا الحديث، فبعدين كتبوا عنه. أنا بتكلم بشيء مختصر عنه، وهذا سبحان الله تعريف بيزيد الرشك أنا سمعته قبل 10 سنوات من شيخنا أثناء كنا نقرأ كتاب سنن الترمذي، مو الشمال، سنن الترمذي. زين، فما نسيته من ترجمته. يعني هو يزيد هذا من أهل البصرة، توفي سنة 30 و100، يعني 130 للهجرة. هذا قالوا عنه أهل الجرح والتعديل هو ثقة متعبد غيور أحسب أهل زمانه. هذه 4 كلمات قالوا عنه، ثقة، رجل راوي ثقة يروى عنه، رجل صدوق يعني حديثه مقبول، متعبد، رجل من أهل العبادة، من أهل العبادة، غيور على الدين، كان غيورا. ولذلك تفسرها الغيور، الكلمة الرابعة اللي هي أحسب أهل زمانه. ما معنى أحسب أهل زمانه؟ معنى أحسب أهل زمانه أنه كان يمارس الحسبة. ما معنى الحسبة؟ من يعلم ما معنى الحسبة؟ الآن اللي يتابع كتاب نسخ ثانية ضاع، احنا على مذكرتنا ماشيين، ولذلك نبهتكم يا جماعة طبعوا المذكرة وامشوا على المذكرة، لأن بتتابع الآن يصيرون أي حديث، لأن نسخ مختلفة، ولذلك احنا ضبطناكم من البداية خذوا هالنسخة حتى ما تلخبطوني. أنا قاعد أتابع نسخة ثانية فالحديث هنا مختلفة، قدم وأخر وكذا. الشاهد أحسب أهل زماني من أهل الحسبة، من يعرف؟ القضاء، المراقبة، الرياضيات، الأحسنت، أحمد السويلم يقول أي كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. مو بس كان يمارس الحسبة، كان أحسب أهل زمانه، يعني أكثر واحد كان يمارس الحسبة، أكثر واحد كان يأمر معروف وينهى عن المنكر، لله دره. إنزين، ما معنى الرشك؟ يعني تأتيك الملح شيء غريب، يعني يزيد الرشك يقول لك هم لقبوه بالرشك، ولا هو احنا قلنا اسمه هو يزيد الضبعي البصري، لقبوه بالرشك. الرشك يقول لك بالفارسية معناها ايش؟ عظيم اللحية، كثير اللحية. انا ما قريت ترجمته في احد من الرواة اللي تكلموا عنه، دائما يقول الرشك كان كبير اللحية، كان ضخم اللحية. انا ما ادري عاد شلون لحيته كبيرة، ما ادري زين، لكن كانت لحيته كبيرة، عاد خيره من ضخامة لحيته لقب بالرشك، الرشك بالفارسية. طيب عاد ابن الجوزي يه وكملها، ابن الجوزي يه وكملها وجاب لنا قصة عجيبة. يقول ابن الجوزي، يقول ابن الجوزي مرة دخل عقرب في لحيته، دخل عقرب في لحيته ومضى فيها في لحيته 3 أيام ويزيد ما يدري. إنزين الظهر دخل العقرب وضاع. زين يقول فبعد 3 أيام مشط لحيته فخرجت العقرب، خرج العقرب وأخذ يسعى. إنزين وشرد ما شاء الله شل لحية العود هذه. ومولى علي قاري ابن الجوزي ذكرها، مولى علي قاري أيضا ذكرها وقال حتى إشكال، قال زين شو هو درى؟ يعني حتى العلماء ما دركوا النقاط، قالوا زين وشلون درى إذا هو 3 أيام ما يدري؟ شو عرف قبل 3 أيام؟ قالوا لعله دخل، كان في مكان فيه العقارب فربط أن كانت دخلت العقرب أو العقربة دخلت في ذلك اليوم. إنزين فكان الشيخ عبد الوكيل بحق الهاشمي كل ما يزيد رش يقول وكان كبير اللحية، دخل العقرب في لحيته فمكث 3 أيام حتى بعد 3 أيام مشط لحية الإمام فخرج العقرب. عاد وزاد قال خرج وميت الله أعلم. المهم يعني أنتوا الآن يزيد الرشكة ما تنسونه، وهذا يقول من 10 أيام ما نسينا ترجمته. وبالمناسبة نحن تكلمنا عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته كان كث اللحية، كان كث اللحية هكذا وصف واصفوه صلى الله عليه وآله وسلم. يلا جميل، يلا تي ساعة ملح مثل هذه فنذكرها حتى تأنسوا بها. لكن في المقابل كان رجلا عظيما، كان رجلا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر.
163، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
أيوة احنا دخلنا الآن في فضية صيام الاثنين والخميس، ظللوها يتحرى أي يقصدهما، يقصدها اليومين الاثنين والخميس. من وين يتحرى؟ أي يراها أحرى. طيب يراها أحرى وأولى. يتحرى صوم الاثنين والخميس أي يقصدهما ويراهما أحرى وأولى.
163، حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. الحديث
هذا المعنى مر بنا سابقا.
103، حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. 169.
إيه طيب، واحد يسأل يقول تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس وفي حديث تعرض الأعمال في شهر شعبان، كيف نجمع بينهما؟ أيوة جميل هذا السؤال، جميل جدا. شوفوا ذكر ابن القيم أن الأعمال التي ترفع وتعرض هي على 4 أقسام. في أعمال تعرض كل يوم في رفع سجل وعرض أعمال كل يوم في نهاية النهار وفي نهاية الليل مرتين. طيب هذا رفع يومي، عرض يومي، وفي عرض أسبوعي، عرض أسبوعي أيضا مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس وهو المراد في هذا الحديث. فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أي فائدة نفيسة تذكروها. في عرض سنوي وهو في شهر شعبان، في شهر شعبان تعرض الأعمال على الله عز وجل. وفي عرض الأخير وهو إذا مات الإنسان طويت صحيفته ورفعت أعماله. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن الختام. طيب.
3، حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس.
أيوة، هذا حديث لابد تقرأ شرحه حتى تفهمه، وإلا بيضيع عليك. شنو سبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس؟ هذا صار صام الشهر أسبوع كامل؟ لا، نوضح لك. هذا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حطوا كذبوا هذا الشرح أو التوضيح، طيب سواء معاي أو في الإعادة حتى تدرك. أنا بعض الأخوة يقولون نحن ما ندرك، نكتب معاك أنت سريع يعني، فعدد عيد الشرح، صاب عيد أكثر مرة، لكن ممكن من الشرح تكتبونه. في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وهذا المعنى مر بنا سابقا. وإذا كانت هذه الأيام من أيام البيض فإنها تختلف من شهر إلى شهر، فالمراد بهذا الحديث هو أيام البيض، يعني أيام البيض ثلاثة أيام من أي عفوا أي من ثلاثة أيام، وتكون 13 14 15، فاحتمال هذا الشهر تكون 13 14 15 يوم السبت والأحد والاثنين، واحتمال هذا الشهر اللي بعده تكون 3 4 5. وضح المعنى؟ نعم.
الحديث العاشر بعد المئة الثالثة، حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أنبأنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.
هذا حديث واضح، ظللوا عاشوراء، المقصود بعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم. بين لك أن كان هذا الصوم في أول أمر كان هو صوم الفريضة، وبعد النسخ صيام عاشوراء وصار نافلة، مستحب الصيام، من صام هذا اليوم كفر الله تعالى به ذنوب سنة، وصار الفريضة هو صيام شهر رمضان كاملا.
الحديث الحادي عشر بعد المئة الثالثة، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟
أحسن، حط ظلل يخص شيئا من الأيام، وظلل ديمة، إيش معنى ديمة وإيش معنى كذا؟ يعني أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخص شيئا من الأيام، أي هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص يوما من الأيام بشيء من العبادة من صيام أو صلاة؟ واضح السؤال، هذا معنى السؤال. قالت عائشة كان عمله ديمة، أي إذا عمل عملا داوم عليه، هكذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، طريقته هديه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا بدأ في عبادة في وقت معين أو يوم معين إذا يداوم عليه، يعني لا يحب أن يبدأ في عبادة ويتركها لكن يداوم عليه، وحتى في مداومته على العمل له هدي سنذكره الآن بعد قليل.
الحديث الثاني عشر بعد المئة الثالثة، حدثنا هارون بن إسحاق أنبأنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه.
طيب، هذا الحديث فيه أيضا معنى جميل جدا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة، يقول هذا من لهجتنا ديمة، ها من لهجتكم، يقول نقول في لهجتنا ديمة أمة الله نسرين، وهذه لغة فصيحة، هذه اللهجة إذا عندكم في اللهجة هذه ما أدري من أي دولة، فهي لغة فصيحة أي يداوم عليه. زين. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة على عائشة رضي الله عنها فرأى عندها امرأة وقال الشراح هذه الامرأة كان اسمها الحولاء، الحولاء رضي الله عنها، فقال من هذه؟ قلت فلانة، يعني الراوي لم ذكر اسم، لم يذكر اسمها، لكن الشراح ذكروا والرواة ذكروا اسمها. لا تنام الليل، ظللوها لا تنام الليل. ليش ما تنام الليل؟ معنى لا تنام الليل في هذا السياق معناه أنها كانت تمضي الليلة قائمة لله، تمضي ليلتها قائمة تصلي لله عز وجل. سبحان الله، شوف كيف أهل العبادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، ظللوها. ما معنى؟ يقول في الجزائر، لهجتنا في الجزائر وفي المغرب أيضا ديمة، هنيئا لكم بهذه اللغة. طيب، قال ما تطيقون ظللوها، أي اشتغلوا من الأعمال ما تستطيعون المداومة عليه. هذا معنى عليكم من الأعمال ما تطيقون، اشتغلوا من الأعمال ما تستطيعون المداومة عليه. احنا عندنا دارج، قليل دائم خير من كثير منقطع. فالعبادة اللي انت اليوم بتصلي طول الليل، بكرة طول الليل، يوم الثالث طول الليل، اسبوع طول الليل تصلي، بيك فترة تتعب، لأن كل نفس شرة ولكل شرة فترة، فالإنسان يتعب. لكن لو أنت داومت على قليل، والله كل يوم تصلي مثلا من قيام الليل حتى بعد رمضان ركعتين ركعتين وتر، ركعتين ركعتين وتر، فهذا قليل بتداوم عليه. وأعلم أنه شخص واحد يقول لي يا شيخ أنا كنت ما أعرف مقدار قيام الليل أو صلاة الليل وكذا، فكنت ما أصلي. يقول لكن سمعت مرة الشيخ قال لي معلومة ومسكتها، أقول ما تركتها إلى الآن، والآن عنده هو عياله متزوجين. قلت شنو هذه المعلومة في قيام الليل؟ قال واحد قال لي أي صلاة صليها. شوف سبحان الله، العلم شنو ينفع صاحبه. وذلك أقول لكم العلماء أذكياء، يعرفون بعض الأحكام فيتعبدون الله سبحانه وتعالى بعباده. فالعلم يا جماعة يرفع الجهل، العلم يبارك في 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 العلم ويبارك في العمل ويبارك في حياة الإنسان. يقول لك هذا الفتوى اللي سمعتها والكلمة اللي سمعتها الشيخ قال لي كل صلاة أصليها بعد صلاة العشاء فهي قيام الليل، كلامه صحيح. قال لي أنا كنت في البداية أصلي ثمان ركعات ثمان ركعات، بعدين تعبت تركت. يقول بعدين سمعت الشيخ يقول قيام الليل حتى لو كنت تصلي ركعة واحدة وتر تعتبر قيام الليل. كلامه صحيح، لو تصلي حتى ركعة واحدة الوتر يعد من قيام الليل. يقول أنا إنسان عارف نفسي كسول ما أصلي، فلو قلت لي ثمان ركعات ما بصلي، لو قلت لي ست ركعات يمكن بصلي بعدين بترك، لكن أنا على يدي فأنا هالركعة ما تركتها إلى الآن. سبحان الله. وفعلا يا جماعة ترى الأمر يعني قليل دائم أفضل من كثير منقطع، فإذا استطعت أن تتمسك بهذا الأمر ممتاز، إذا أنت خليت أكثر أفضل. لكن إذا عرفت يوم من الأيام كلش كسلان ما تصلي، صل ركعة واحدة حتى تكتب إيش من عباد الله القائمين، ما تترك أنك ما سويت شيء، لا يكتب أنك ما سويت شيء، على الأقل حتى هالركعة يكتب أنك أنت قمت الليل. يعني لو أنت صليت ركعة واحدة وصلت قريت فيها آية، كم وقت يأخذ منك؟ ثلاث دقائق، شيء يسير. وخلك كريم، يعني أنا أقول لك كقصة ركعة، لكن ممكن تصليها ركعتين وركعة وتر. نعم.
الحديث الثالث عشر بعد المئة الثالثة، حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي، حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا ما ديم عليه وإن قل.
هذا هو ما دي، أحب العمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما ديم عليه من المداومة والمواصلة والاستمرار وإن قل. صلي كل يوم ركعة 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 أفضل وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنك تصلي يوم في الشهر ثمان ركعات عشر ركعات احدى عشر ركعة طول الشهر راقد، صح ولا لا؟
حديث الرابع عشر بعد المئة الثالثة، حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه، فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه، ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك.
أيوة، بهذا نحن انتهينا من هذا الباب. ظللوا فستاكة، فستاكة معناه، معنى هذه الكلمة أي استعمل السواك، وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وأن السواك اليوم اليوم حديث عن السواك مختفي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أوه، هناك وجود على الطاولة بس صعب يعني نروح لهناك وغربالة. المهم، كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستخدم السواك قبل الوضوء، ومن هديه أيضا قبل أن يصلي يستاك، تنظف، ما بالتنظف والتطهر تقابل رب العالمين. وأيضا شوف هنا قال لك فائدة، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أحيانا نقوله الأذكار مو سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، دائما لما تسري هذه العبارات الذكر على لسانك قد يغفل، لكن لما تنوع كما مثل هذا الحديث بتكون أنت مستحضر عظمة الركوع ومستحضر عظمة السجود. فقولوا هاليوم جربوا، جربوا أنكم في قيام الليل مثلا تستخدمون السواك، وفي الركوع قولوا هذا: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. طيب، أعتقد وضحنا كل شيء وانتهينا، وصار الوقت الآن يعني انتهى، انتهينا من هذا الباب. وغدا إن شاء الله نبدأ في باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث بيكون رقم 315. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله تعالى خيرا على حسن الاستماع.